بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. إيران تنتقد النهج غير البناء للاتحاد الأوروبي في مواصلة سياسة الحظر غير الفعالة ضدها. رئيس الوزراء العراقي يبحث مع السفير الإيراني في بغداد التنسيق المشترك بشأن زيارة الأربعين. لجنة الاتصال العربية حول سوريا تؤكد ضرورة دعم جهود دمشق لمكافحة الإرهاب. أهلا بكم إلى التفاصيل. انتقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في مباحثات هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل النهج غير البناء للاتحاد الأوروبي في مواصلة سياسة الحظر غير الفعالة، قائلا: إننا نسير على المسار الصحيح للتعاون مع الوكالة. وبحث عبداللهيان وبوريل أهم الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك أزمة النيجر والحرب في أوكرانيا والعلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي ورفع الحظر عن إيران، مشيرا إلى التفاعل بين بلاده والوكالة الدولية للطاقة الذرية. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ضرورة تقديم مساعدات إنسانية دولية للاجئين الأفغان في إيران وتكثيف الأنشطة لتسوية المشاكل المعيشية والإنسانية الحالية في أفغانستان. جاء ذلك خلال لقائه مع طارق عدي بخيت النائب الأمين العام والمبعوث الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي لشؤون أفغانستان لمناقشة آخر التطورات في هذا البلد. وأشار عبداللهيان خلال اللقاء إلى عقد الاجتماع الطارئ 18 لوزراء خارجية الدول منظمة التعاون الإسلامي بشأن إهانة القرآن الكريم في دول أوروبية والقرار الصادر بهذا الصدد، مذكرا بتطلعات طهران بخصوص تنفيذ مقترحات الدول الأعضاء بهذا الشأن. أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني منهج العراق الثابت الداعي إلى الشراكة والتنسيق بين دول المنطقة. وأشار مكتب الوزراء العراقي في بيان إلى أن السوداني أكد خلال استقباله السفير الإيراني ببغداد محمد كاظم آل الصادق منهج العراق الثابت الداعي إلى الشراكة والتنسيق بين دول المنطقة وتنمية التكامل الاقتصادي، فيما تمت مناقشة التنسيق المشترك بين إيران والعراق بشأن زيارة الأربعينية الحسينية وتسهيل تفويج الزائرين القادمين إلى كربلاء المقدسة. من جانبه نقل السفير الإيراني تأكيدات القيادة الإيرانية رغبتها في توسعة التعاون الثنائي ومواجهة التحديات في المنطقة والعالم. بالتزامن مع العشرة الثالثة من شهر محرم الحرام، أقيم في العاصمة الإيرانية طهران مهرجان عزائي تحت عنوان المدينة العاشورائية لعقد مراسم عزاء سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام وتقديم الخدمات المتعلقة برحلة الأربعين نحو كربلاء المقدسة. المزيد في التقرير التالي.
شغف ووعي حسيني والعلاقة الهادفة للمواطنين مع سيرة أبي عبد الله الحسيني عليه السلام، وبالتزامن مع العشرة الثالثة من شهر محرم الحرام، يقام في العاصمة طهران مهرجان عزائي في نسخته الأولى تحت عنوان المدينة العاشورائية.
حضرت أبو عبد الله الحسين سردار وسالار الشهيدان.
الإمام الحسين عليه السلام مثال للحرية، لذلك أقمنا هذا البرنامج العقائدي في ساحة أزادي، وهو رمز للحرية بالنسبة للإيرانيين. هنا كل ليلة ننظم برامج ثقافية واجتماعية ودينية متنوعة للآلاف من محبي أهل البيت عليهم السلام.
إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، حديث دفع منظمي هذا المهرجان العزائي إلى بناء سفينة تسمى سفينة النجاة كرمز لمراسم عزاء سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه الكرام في الأيام التي نقترب فيها من الأربعينية الحسينية، إلى جانب تقديم الخدمات المتعلقة برحلة الأربعين، ومن بينها معرض بيع مستلزمات الأربعين وتطبيق وتسجيل جواز السفر. حب الحسين عليه السلام جمع وما زال يجمع محبي أهل البيت عليهم السلام في جميع أرجاء المعمورة، ولن يقف أمام هذا الحب أرض ولا قومية ولا لغة.
الكل هنا يتحدثون بلغة واحدة يفهمها الجميع، وهي اللغة الحسينية، اللغة التي تعلموها منذ الطفولة ويعلمونها لأطفالهم.
أكدت اللجنة الاتصال العربية حول سوريا أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي واستئناف العمل بالمسار الدستوري، لافتة إلى ضرورة معالجة أزمة اللاجئين وتبعاتها على الشعب السوري والدول المضيفة. جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الاتصال العربية الذي ضم وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق واللبنان وسوريا وأمين عام جامعة الدول العربية، والذي تناول متابعة تنفيذ بيان عمان الصادر في مايو الماضي ومواصلة الحوار بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقمي 2154 وإنقاذ سوريا من الإرهاب، ويساهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين. أعلنت الأمم المتحدة نزوح نحو 20,000 شخص جراء العنف بمدينة نيالا مركز ولاية جنوب دارفور السودانية بعد اشتباكات وصفت بالمميتة. وقال المكتب الأممي إنه يراقب الوضع عن كثب ويعمل على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لولاية جنوب دارفور، مشيرا إلى أن الاشتباكات الحالية تعيق نقل المساعدات من شرقي إقليم دارفور إلى مدينة نيالا، فيما ناشد حاكم دارفور المجتمع الدولي بإيصال المساعدات الإنسانية لإقليم دارفور الذي يتعرض إلى أوضاع صعبة وكارثية. وخلال الأيام الماضية اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في نيالا أدت إلى سقوط الضحايا ونزوح كبير للأهالي حول نفاد الغذاء وغياب الرعاية الصحية التي تهدد حياة الملايين في السودان. نستمع إلى التقرير التالي.
الوضع في السودان يخرج عن السيطرة، تحذير أطلقته وكالات الأمم المتحدة في بيان مشترك، منبهة بأن الملايين في السودان يعانون من نفاد الغذاء وأن بعضهم يموتون بسبب غياب الرعاية الصحية، وذلك بعد 4 أشهر من اندلاع الحرب التي دمرت العاصمة الخرطوم وقادت إلى هجمات بدوافع عرقية في دارفور.
الناس يموتون، الناس يعانون. رسالتي للطرفين هي ذاتها رسالة السودانيين، أوقفوا الحرب ودعونا نعود إلى بيوتنا ونعيش حياتنا.
كثير من القتلى لم يتم إحصاؤهم أو جمع رفاتهم أو التعرف عليهم أو دفنهم.
مسؤولو هيئات إغاثية كبرى من جانبهم أكدوا أن المجتمع الدولي ليس لديه أي عذر لتأخره في تخفيف معاناة سكان السودان الذين وقعوا ضحية النزاع الدائر بين الجيش وقوات التدخل السريع. وذكرت الهيئات الإغاثية بأن أكثر من 14 مليون طفل بحاجة للمساعدة الإنسانية، وأن أكثر من 4 ملايين شخص فروا من القتال وما زالوا نازحين داخل البلاد أو لاجئين في دول الجوار. وأعلنت منظمة الهجرة الدولية أن تقديراتها تشير إلى فرار أكثر من 1 مليون شخص من السودان منذ اندلاع الصراع في منتصف أبريل.
منذ اندلاع الصراع في السودان اضطر أكثر من 4,300,000 شخص إلى الفرار مع استمرار فرار الناس. أصبحت مواقع النزوح داخل السودان وفي البلدان المجاورة مكتظة جداً.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الأمطار الموسمية التي تزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة دمرت منازل ما يصل إلى 13,500 شخص أو ألحقت أضرارا بها.
أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية الاتفاق مع أعيان منطقة سوق الجمعة بطرابلس على وقف إطلاق النار بتسليم أمر اللواء 444 محمود حمزة إلى جهة محايدة. وكانت مصادر محلية أعلنت مقتل أربعة من مقاتلي جهاز الرادار في الاشتباكات الدائرة التي اندلعت يوم الاثنين الماضي جنوب العاصمة الليبية طرابلس وسط قلق دولي وإدانة لأعمال القتال ومطالب بوقف التصعيد. وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية تلقيها نداءات استغاثة من مواطنين عالقين في مناطق الاشتباكات بطرابلس يطلبون توفير ممرات آمنة لهم وإخراجهم. حول استمرار الاشتباكات في عدة مناطق بالعاصمة طرابلس وضواحيها نستمع إلى التقرير التالي.
السحب السوداء عادت إلى ليبيا، فالمعارك اندلعت من جديد في عدة مناطق بالعاصمة طرابلس وضواحيها، وذلك بعد مواجهات بين مجموعتين مسلحتين مواليتين للحكومة وهي قوة الردع واللواء 444، ما أدى إلى إقفال مطار طرابلس وتعليق الرحلات الجوية ونقل الطائرات إلى مدينة أخرى. فقد شهدت مناطق عين زارة جنوب طرابلس اشتباكات متقطعة بين قوة الردع واللواء 444، فيما يستمر التحشيد وإغلاق بعض الطرق في محيط مطار معيطيق الدولي، وتسببت الاشتباكات في سقوط عشرات القتلى والجرحى. المواجهات وقعت نتيجة قيام قوة الردع التابعة لوزارة الداخلية باعتقال آمر اللواء 444، ما أدى لاستنفار قواته والمواجهة مع القوات الحكومية، فيما بدأت الاتصالات والمفاوضات بين أطراف سياسية وعسكرية لوقف التوتر الأمني. ويعد هذا اللواء الذي يقوده العقيد محمود حمزة ويتبع رئاسة الأركان العامة للجيش في غرب ليبيا واحدا من أكثر القوى العسكرية تنظيما، وتنتشر معظم قواته جنوب العاصمة، كما تسيطر على مدن بارزة في غرب ليبيا وتحديدا ترهون وبني وليد. أما قوة الردع فهي جهاز لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة مستقل عن وزارتي الدفاع والداخلية ويتبع المجلس الرئاسي الليبي ومن القوى المسلحة النافذة في طرابلس. المجلس الأعلى للدولة دعا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في طرابلس وطالب بحل الإشكال بالطرق السلمية، فيما أدان مجلس النواب الأعمال القتالية وجرائم الخطف التي تشهدها العاصمة، وتم إعلان حالة الطوارئ في مناطق الاشتباكات. وعبرت السفارات الأمريكية والبريطانية والفرنسية عن قلقها إزاء الاشتباكات في طرابلس وطالبت بحماية المدنيين.
أكدت بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي في أرمينيا أنها كانت موجودة لدى وقوع حادث إطلاق نار عند الحدود مع أذربيجان، موضحة أن أي من مراقبيها لم يصب بجروح. وفي وقت سابق اتهمت أرمينيا أذربيجان بأنها أطلقت النار على مراقبي الاتحاد الأوروبي المنتشرين تلبية لطلب يريفان عند الطرف الأرميني من الحدود، الأمر الذي نفته باكو. إلى العناوين. إيران تنتقد النهج غير البناء للاتحاد الأوروبي في مواصلة سياسة الحاضرة غير الفعالة ضدها. رئيس الوزراء العراقي يبحث مع السفير الإيراني في بغداد التنسيق المشترك بشأن زيارة الأربعين. لجنة الاتصال العربية حول سوريا تؤكد ضرورة دعم جهود دمشق لمكافحة الإرهاب. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أنعش الله صباحكم بنشاط العصفور، وطيب الله ضحاكم بالخير الموفور، وجمل الله مساءكم بالورد المنثور، وتقبل الله يومكم بالعمل المأجور. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات موادي برامجنا لهذه الفترة الصباحية. أتمنى لكم متابعة طيبة. شعراء أهل المودة تستمعون إليها بعد قليل، ومن ثم نقدم إليكم أثير الحكاية. الوصايا الخالدة تستمعون إليها عند 9:55، وعند 10 تماما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 20 دقائق. البرنامج الصحي المباشر أنتم وطبيب الأسرة تستمعون إليه عند 10:12، وعلى مدى 48 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 20 دقائق. إعادة لبرنامج صدى المغرب العربي تستمعون إليها عند 11:15، وعلى مدى 28 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني. أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند 12:09، وعند 12:20 نقدم إليكم شرح الآيات. شكرا لحسن المتابعة، وحتى لقاء آخر في أمان الله وحفظه.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية الإسلام والإيمان نبعثها إلى حضراتكم، ونحن نجدد اللقاء بكم من خلال جولة أخرى بين رياض نتاجات الشعراء الموالين لأهل بيت النبوة عليهم السلام على مر العصور، عبر برنامجكم شعراء أهل المودة. كونوا معنا مشكورين. أعزائنا المستمعين، نلتقيكم في حلقتنا لهذا الأسبوع من شعراء أهل المودة بين رحاب قصائد الشاعر الشيخ داود بن محمد بن أبي طالب الشهير بابن أبي شافين الجد حفصي البحراني، عالم ومحقق وفقيه وشاعر له تراث شعري ضخم في مدائح ومراثي أهل البيت عليهم السلام، إضافة إلى مؤلفاته الأخرى، ومنها رسالة وجيزة في علم المنطق، وشرح على الفصول النصيرية في التوحيد الذي قال عنه الشيخ علي البلادي، وله شرح جيد حسن على الفصول النصيرية في التوحيد رأيته، وكان سيدنا المعاصر السيد ناصر بن السيد أحمد بن السيد عبد الصمد يعجب منه ومن دقته ومتانته، وقد اختلف في كنيته ابن أبي شافين، غير أن الصحيح هو شافين كما صرح بذلك هو نفسه في شعره بقوله: لا يبتغي ابن أبي شافين عبدكم داود إلا نجاة من لظى النار. حفلت حياة ابن أبي شافين بالعلوم والآداب والشعر، فأثنى عليه كل من اطلع على علومه وأدبه، ومنهم الشيخ عبد الحسين الأميني الذي قال فيه: هو من حسنات القرن العاشر، شعره مبثوث في مدونات الأدب والموسوعات العربية ومجامع الشعر، إن ذكر العلم فهو أبو عذره، أو حدث عن القريض فهو ابن بجدته. وقال الشيخ سليمان الماحوزي: واحد عصره في الفنون كلها، وشعره في غاية الجزالة، وكان جدليا حاذقا في علم المناظرة وأداب البحث، ما ناظر أحدا إلا وأفحمه، وله رسائل منها رسالة وجيزة في علم المنطق. وقال الشيخ محمد السماوي: كان واحد عصره في الفضل والأدب، وعجوبة الزمان في الخطابة، وهو أستاذ السيد حسين الغرفي البحراني، وله معه مكاتبات ورسائل ومطارحات، وكان كثير الجدل في المسائل العلمية. وقال الشيخ علي البلادي عن أدبه وشعره: الشيخ المحقق العلامة الأديب الحكيم الشيخ داود ابن محمد بن عبد الله بن أبي شافين، واحد عصره في الفنون كلها، وله في علوم الأدب اليد الطولى، وشعره في غاية الجزالة، حاذق في علم المناظرة، ما نظر أحدا إلا وأفحمه، وله مع السيد العلامة النحرير ذي الكرامات السيد حسين ابن السيد حسن الغريفي مجالس ومناظرات. أسس ابن أبي شافين مدرسة في مدينته، ودفن جنبها سنة 1012 كما يقول البلادي، ومدرسته هي المسجد المسمى بمدرسة الشيخ داود، كما هو الشائع في عصرنا هذا بمدرسة العريبي، وقبره في حجرة في جنب المسجد داخلة فيه من الشمال، إلا أنها خارجة عن المسجد المذكور.
هفوت في قلب مشوق سليم بآل النبي الرسول الكريم، أمو عدتي وملاذ الوحيد، هفوت في قلب مشوق سليم بآل النبي الرسول.
مستمعين الأكارم، معظم أشعار ابن أبي شافين في رثاء السبط الشهيد سلام الله عليه، وله أيضا أشعار في أهل البيت عليهم السلام، ومن قصائده الحسينية القصيدة التالية التي يبدأها بمقدمة تقليدية على غرار القصيدة الكلاسيكية العربية، ويذكر في مطلعها مصائب آل البيت عليهم السلام بشكل عام، ثم سرعان ما يعرج على مصاب الطف، حيث يقول في هذا المجال: قفا بالرسوم الخاليات الدواثر، ننوح على فقد البدور الزواهر، بدور لآل المصطفى قد تجللت بعارض جون فاختفت بالدياجر، ففي كل عصر منهم قمر ثوى وجلل من غيم الغموم بساتر، وبالطفي أقمار ثوين غوارب ففاضت لهم حزنا غروب المحاجر. فلا أنس مولاي الحسين بنينوى وأصحابه من حوله كالقساور، مقيلهم ظل الرماح وشربهم كؤوس المنايا من حدود البواتر. وما برحوا رشفا ثغور صوارم وتقبيل سمر واحتضان بواتر. ثم يشير بعد ذلك إلى المصائب التي نزلت على أهل بيت الحسين عليهم السلام وأصحابه الأوفياء الأبرار رضوان الله تعالى عليهم، وكيف رفع الأعداء رؤوسهم الطاهرة على الرماح والقنا ولم يتورعوا عن حرق خيام آل الحسين عليه السلام وسبي أهل بيته من دون أن يرحموا حتى الصغير منهم والطفل الرضيع. يقول الشاعر ابن أبي شافين وصفا هذه المصائب والرزايا: وعلوا رؤوس الآل والصحب في القنا كأنجم ليل مشرقات زواهر، وأجروا على الصدر الذي انفجرت به بحور علوم طاميات زواخر، سنابك خيل عاديات فقطعت لأشرف أوصال له بحوافر، ومالوا إلى نهب الخيام وحرقها وسبي نساء طيبات طواهر. ولا ينسى الشاعر في آخر القصيدة أن يعبر عن حبه وموالاته لأهل البيت عليهم السلام، راجيا من الله العلي القدير شفاعتهم ودخول الجنة بفضل موالاتهم والسير على نهجهم. ولا أبتغي إلا الشفاعة في غد، لأنكم يوم المعاد ذخائري، فمنوا وجودوا وارحموا وتشفعوا لعبد غريق في الذنوب الكبائر. عساه بفضل الله يحظى بجنة وينجو بفضل الله من حر ساعر. أيها الكرام، عن الشاعر البحراني ابن أبي شافين والخصائص الفنية والموضوعية التي تتميز بها قصائده وأشعاره في أهل البيت سلام الله عليهم، نسترعى انتباهكم إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وأحييكم بتحية الإسلام، وأحيي الباحث الأدبي والشاعر من البحرين الشيخ بشار عبد الهادي العالي. شيخنا الجليل الشاعر البحراني ابن أبي شافين كانت قصائده تتميز بالخصائص الفنية والموضوعية التي كتبها في حق أهل البيت عليهم السلام، التي جعلت أشعاره سلسلة قريبة المعاني والمنال في نفس الوقت الذي لم تفقد فيه متانتها وجزالتها. كيف تقرؤون هذا الشيء؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة للإخوة والأخوات في إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. الحديث عن شاعر من شعراء البحرين، وهو شاعر كبير واقعا، الشيخ داود بن محمد بن عبد الله بن أبي شافي الجدحفصي البحراني. هو أحد العلماء، علماء الدين، وأحد الشعراء، وأحد الأدباء الكبار وأصحاب المدارس، وقد أثنى عليه جماعة من أهل التراجم وأهل الأدب والمهتمين بجمع الأشعار، ودونوا وتناقلوا الكثير من أشعار هذا الشيخ الجليل. وكانت لهذا الشيخ مدرسة ما زالت آثارها باقية، بل هي قائمة لحد الآن. وينقل أنه في أحد السنوات أثناء تواجد بعض البريطانيين استخرجوا منها كم هائل من الكتب المخطوطة، للأسف كلها ضاعت، ولا نشك أن فيها شيء من دواوينه وشعره. ومن حسن الحظ أن جملة من الدواوين أو الكتب المهتمة بالأدب نقلت لنا جملة لا بأس بها من أشعاره. بالنسبة إلى مميزات شعر هذا العالم وهذا الأديب، يكفي ما نقله صاحب كتاب سلافة العصر، يقول: وشعره أبهى من شف البرود، وأشهى من رشف الثغر البرود، وموشحاته الوشاح المفصل، بل التي فرع حسنها وأصل. كما مدحه صاحب أمل الآمل وقال عنه: عالم أديب شاعر معاصر. وهذا يعني أن شعره كان منتشرا في ذلك الوقت وتلك الفترات. نقرأ شيء من أشعاره، لأن للأسف حاول العلامة أو الشيخ محمد سماوي أن يجمع شيء من أشعاره، وأظن أنه كان اهتمامه يود أن يضع موسوعة، لذلك جمع للشعراء كثر من أهل البحرين. لكن ما تبقى من شعره مثلا ما وجد في الدواوين والمجاميع الخطية التي ما زالت متناقلة، ومنها ما هو موجود على سبيل المثال في كتاب منتخب الطريحي. يقول في بعض أشعاره: هلموا نبكي أصحاب العباء ونرثي صبط خير الأنبياء، هلموا نبكي مقتولا بكته ملائكة الإله من السماء، هلموا نبكي مقتولا عليه بكى وحش المهامة في الفلاء، ألا فابكوا قتيلا قد بكته البتولة فاطم ست النساء، ألا فابكوا لمنعفر ذبيح على الرمضاء شلو بالثراء. طبعا امتازت أشعاره بأنها سلسة وتفهم بشكل سريع وفيها لذة. وله أيضا من أغراض الشعرية التي كتب فيها وكما هو متداول في القرن الحادي عشر، الزمن الذي عاش فيه الشيخ داود، لأنه حسب ما ينقل توفي في سنة 1012 للهجرة، فهو من علماء وأدباء القرن الثاني عشر. له بعض الأشعار ما نقله مثلا في كتاب الغدير: أجل مصابي في الحياة وأكبر مصاب له، كل المصائب تصغر مصاب به الآفاق أظلم نورها، ووجه التقى والدين أشعث أغبر مصاب به، أطواد علم تدكدكت وأصبح نور الدين وهو مغبر. القصيدة طويلة وهي في المراثي، ولكن تضمنت شيئا من ذكر الغدير وحادثة الغدير، لذلك نقلها العلامة الأميني في كتابه. يقول: وسار النبي الطهر من أرض مكة، وقد ضاق ذرعا بالذي فيه أضمر، ولما أتى نحو الغدير برحله، تلقاه جبريل الأمين بنصب علي واليا وخليفة، فذلك وحي الله لا يتأخر، فرد من القوم الذين تقدموا، وحط أناس رحلهم قد تأخروا، ولم يكن تلك الأرض منزل راكب بحر هجير ناره تتسعر، رقى منبر الأكوار طهر مطهر، ويصدع بالأمر العظيم وينذر، إلى آخر هذه الأبيات. ويبدو أنه له في الغزل أيضا أنا والله المعاني بالهوى شوقي أعرب كل آن مر حالي في الهوى أغرب كلما غنى الهوالي أرقص القلب وأطرب وغدا يسقيه كاسات صبابات فيشرب فالذي يطمع في سلب هوى قلبي أشعب تلعب إلى آخر تلك الأبيات. هذه نبذة مختصرة حاولت جمعها في هذه العجالة، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم إن شاء الله.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ بشار عبد الهادي العالي، الباحث الأدبي والشاعر من البحرين، حفظكم الباري ورعاكم.
ابقوا معنا أيها الإخوة والأخوات لنتعرف على المزيد من قصائد الشاعر ابن أبي شافين في أهل البيت عليهم السلام، وذلك ضمن برنامج شعراء أهل المودة. شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى. نعم مستمعينا مستمعاتنا، من قصائد الشاعر ابن أبي شافين البحراني القصيدة التي ذكرها الشيخ عبد الحسين الأميني وقال عنها إنها ملحمة تبلغ 580 بيتا، وهي في حق أمير المؤمنين علي سلام الله عليه وتنصيبه بالخلافة من قبل النبي المصطفى صلى الله عليه وآله خلال حادثة الغدير، بعد أن أمره الله تعالى بتبليغ رسالته وإتمام حجته على رؤوس الأشهاد. وقد اختار منها الأميني ما يناسب موضوعه وذكر منها الأبيات التالية: أجل مصابي في الحياة وأكبر مصاب له كل المصائب تصغر، مصاب به الآفاق أظلم نورها ووجه التقى والدين أشعث أغبر، مصاب به أطواد علم تدكدكت وأصبح نور الدين وهو مغبر، وسار النبي الطهر من أرض مكة وقد ضاق ذرعا بالذي فيه أضمر، ولما أتى نحو الغدير برحله تلقاه جبريل الأمين يبشر بنصب علي واليا وخليفة، فذلك وحي الله لا يتأخر، فرد من القوم الذين تقدموا وحط أناس رحلهم قد تأخروا، رقى منبر الأكوار طهر مطهر ويصدع بالأمر العظيم وينذر، فأثنى على الله الكريم مقدسا وثنى بمدح المرتضى وهو مخبر بأن جاءني فيه من الله عزمة، وإن أنا لم أصدع فإني مقصر، وإني على اسم الله قمت مبلغا رسالته والله للحق ينصر، علي أخي في أمتي وخليفتي وناصر دين الله والحق ينصر، وطاعته فرض على كل مؤمن وعصيانه الذنب الذي ليس يغفر. ۶ أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج شعراء أهل المودة. شكرا لطيب تواصلكم مع هذا البرنامج، وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، متابعي برنامج أثير الحكاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم. حكاية أخرى نطرق بها أبواب مسامعكم الكريمة، راجين العلي القدير أن تستقر في قلوبكم وتنال رضاكم. اخترنا لكم حكاية عن الصحيفة السجادية للإمام السجاد عليه السلام، فلا تفوتوا حكاية اليوم وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. زبور آل محمد. بعد عناء نهار قائض من أيام الصيف الحارقة في العراق، انزوى أبو محمد في غرفة الاستقبال علّه يحظى بسويعة من الراحة، لكنه فوجئ بالباب يفتح ويسمع صوت ولده محمد مرحبا بأصدقائه. أيقن الأب أن ثمة ضيوفا قادمين، فوقف مرحبا بهم. أخذ كل من الشباب الضيوف مجلسه، ولم تمضي ثوان إلا وراح كل واحد منهم يدس يده في جيبه ليخرج نقاله ويحملق في شاشته بعيدا ومنقطعا عمن يجاوره. أوجس أبو محمد في نفسه ضجرا من هذه الحالة، فقرر أن يكسر جدار الصمت الرتيب هذا، لكنه وقبل أن ينبس ببنت شفة سمع أحدهم ينادي صاحبه: سجاد، لقد نفذ رصيدي، هل تسمح لي بالتشبيك على خطك؟ ابتسم أبو محمد لما سمع. سمح سجاد لصاحبه بالتشبيك على خطه، وعاد الجميع إلى سكوتهم، ولم يبق لأبي محمد سوى أن ينبري قائلا: سجاد اسم جميل. فسمع ردا موازحا: أين الجمال فيه؟ فأجاب أبو محمد: لو لم يكن جميلا لما كان لقبا لإمامنا الرابع من أئمة أهل البيت، الإمام علي بن الحسين عليه السلام. فعقب سجاد مزهوا: أرأيت يا أنور، إن اسمي لا يقل جمالا عن اسمك. ثم عاد الصمت وتسمرت عيون جميع الشباب على شاشات هواتفهم النقال من جديد. ¶¶ قرر أبو محمد أن يقتحم حاجز الصمت مرة أخرى فتساءل: هل تجدون في أجهزتكم جوابا لكل سؤال يتبادر إلى أذهانكم؟ فأجابه أحدهم: طبعا يا عم، أكيد. ثم أسرعت عيونهم إلى جوالتهم، وقبل أن تركز في شاشاتها بادر أبو محمد بسؤال آخر: هل تجدون فيها جوابا عن سبب تسمية الصحيفة السجادية للإمام السجاد عليه السلام بزبور آل محمد؟ من أين أتت هذه التسمية ولماذا؟ أرجوكم لا تقولوا لقدسية الكتابين، لأنني أعتقد أن السر هو أكبر من هذا، فماذا تقولون؟ سارع الجميع للبحث في نقالاتهم، فساد صمت مطبق لكن من نوع آخر هذه المرة. بحثوا وبحثوا لكن دون جدوى، وأخذ كل منهم ينظر إلى وجه صاحبه حائرا، معلنا له أنه لم يحصل على الجواب المجدي للسؤال. نهض أبو محمد من مكانه مزهوا، ثم قال لولده: لا تدع ضيوفك يخرجون، فهم ضيوفي هذه الليلة، سأحضر لهم عشاء شهيا. خرج أبو محمد مصحوبا بالشكر والاحترام من قبل أصدقاء ولده، ثم عادوا إلى صمتهم وانشدادهم إلى شاشات هواتفهم النقالة. لم تمضي سوى ساعتين حتى عاد أبو محمد مسرورا يحمل بين يديه طبقا كبيرا من الكباب المشوي الذي يسبقه عبق يثير شهية الجائعين ويسيل لعابهم. وضع أبو محمد طبق الكباب بين أيدي الشباب ثم دعاهم إليه. تجمع الشباب حول المائدة الشهية التي مدها لهم أبو محمد وولده، وفي أثناء مدهم الأيادي إلى الطعام قال سجاد لأبي محمد: يا عم، أنت تركتنا جياعا لجواب سؤال طرحته علينا، وهذا الكباب لا يسد ذلك الجوع. فرد عليه أبو محمد: ما أجمل اهتمامك هذا بغذاء المعرفة يا ولدي، وأنا إن شاء الله سأوافيك بالجواب بعد أن نسد جوع البطن أولا. فقال أنور وهو يضع لقمة كباب في فمه: أحسنت يا عم، فعند البطون تعمى القلوب والعيون. تعالت أصوات الجميع بالضحك وبدء الأكل. بعد انتهاء الجميع من تناول طعام العشاء وبدئهم باحتساء الشاي، سأل أحدهم أبا محمد بكل ود واحترام: يا عم، كلنا ينتظر الجواب من جنابك، فهل تفضلت به علينا؟ اعتدل أبو محمد في جلسته وشرع قائلا: قبل الجواب يا أحبائي، أود أن أذكر بحقيقة عاشها عمكم هذا بكل وجوده. في سابق الأيام، يوم كنت أنا وأقراني شبابا، لم يكن بين أيدينا ما هو موجود اليوم بين أيديكم. كانت المعلومة لا تصلنا إلا بشق الأنفس، لكننا كنا نطلبها بإصرار، ولذا كنا نقرأ الكتاب باستمتاع وجدية، كنا نقرأ للمتعة والفهم في آن، ولذا كانت المعلومة تترسخ في أذهاننا. المشكلة فيكم جيل النت هي أنكم تتصفحون صفحات برامج التواصل الاجتماعي، والتي أسميها أنا برامج التقاطع الاجتماعي، تتصفحونها لغرض الاستمتاع فقط ولا غير، ولأن المعلومات تأتيكم كسيل ودون طلب منكم، فأنتم تمرون عليها مرور الكرام، ولذا غالبا ما تقرؤون دون أن تفهموا ودون أن تشخصوا المعلومة الكاذبة على الصادقة. تأخذون المعلومة رخيصة وبكم هائل ومغشوش عادة، ولذا هي لا تصمد كثيرا وتغادر أذهانكم بعد السويعات. وبعد تلك المقدمة أجاب أبو محمد عن السؤال الذي شغل أذهان الشباب قائلا: حسب روايات أهل البيت عليهم السلام، فإن الصحيفة السجادية تشبه كتاب الزبور للنبي داود عليه السلام من حيث المضمون، لاحتوائها أدعية ومناجات مع الله سبحانه وتعالى. وحسب روايات أخرى عن أهل البيت عليهم السلام، فإن عدد مناجات الإمام السجاد عليه السلام في صحيفته الأولى والثانية لو جمعت ستكون 151 دعاء، أي أنها ستكون بعدد أدعية النبي داود عليه السلام والتي تعرف بالمزامير. سكت أبو محمد وأطبق على الجميع سكوت مصحوب بسمات رضا واضح في محيا جميع الشباب، وبدا أكثر وضوحا عندما بادر أحد الشباب بطلب من أبي محمد قائلا: هل تقترح علينا كتبا نقرأها يا عم؟ تلاقف أبو محمد هذه الفرصة التي بدا وكأنه كان ينتظرها، فذهب إلى مكتبته ثم عاد إلى الشباب بمجموعة كتب تناسبهم ليقدمها لهم. أيها الأكارم، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حكايتنا لهذه الحلقة. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم. نلقاكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله، فكونوا على الموعد في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تسخط الله برضا أحد من خلقه. في هذه الوصية المباركة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يركز الضوء على قضية مهمة جدا، وهي أن الله تبارك وتعالى هو خالق الإنسان، هو موجد الإنسان، هو رب الإنسان، وهو المنعم عليه، وبالتالي فالذي يجب طاعته هو الله الخالق البارئ المصور المنعم المفضل إلى آخره، والآخرون إنما تجب طاعتهم أو تجوز طاعتهم إذا لم تتعارض مع طاعة الله. يعني نحن نطيع الله عز وجل ومن أمرنا الله بطاعته كالأنبياء والأوصياء وأولي الأمر وغير ذلك. فإذا الطاعة هي لله تبارك وتعالى ولمن يأذن الله عز وجل في طاعته أو يأمر بطاعته، وأما الذين تتعارض طاعتهم مع طاعة الله عز وجل لا ينبغي للإنسان المؤمن أن يقدم طاعتهم على طاعة الله، حتى ولو كان الوالد، حتى ولو كانت الأم، حتى ولو كان أقرب الناس إلى الإنسان. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة. فلا تطعهما، إذا الأب أمر ابنه بمعصية الله تبارك وتعالى، أو الأم أمرت بنتها بمعصية الله تبارك وتعالى، كما نرى بعض الآباء والأمهات مثلا يجبرون بناتهم على رفع الحجاب، على عدم الالتزام بالحجاب، أو أن الزوج يأمر زوجته بمعصية الله عز وجل ببعض الأمور التي تخالف رضا الله تبارك وتعالى، أو أن الزوجة بالعكس قد تأمر زوجها بشيء فيه سخط الله عز وجل، مثلا تأمره بأن يقطع صلته بأرحامه، أو يقطع صلته بعائلته، أو يسيء إلى أمه، أو يسيء إلى أبيه. طبعا هذه معصية كبيرة. فإذا حتى أقرب الناس للإنسان إذا أمر الإنسان بمعصية، على الإنسان أن لا يغضب ربه في سبيل إرضاء ابنه أو إرضاء زوجته أو إرضاء واحد من أقربائه. الله عز وجل أحق أن يرضيه، لأن الطاعة الحقيقية هي لله تبارك وتعالى. ولهذا علينا أن نحذر، أن نحذر أن نكسب رضا الناس ونغضب ربنا تبارك وتعالى. وماذا ينفعنا الناس في القبر وفي القيامة؟ هل ينفعوننا شيئا؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالنبي يشير إلى هذا المعنى المهم في الحياة: لا تسخط الله برضا أحد من خلقه. والحمد لله رب العالمين.
قصتي من عالم الذنب، وأنا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر، وانتظر لحظة مساري للحشا وتكويني ظهر، تسعة شهور المسافة
العاشرة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.